نقرأ بقراءة أبو جعفر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي ينشركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك الموافق للسادس والعشرين من الشهر السادس لعام 440 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون لا زال الحديث متصلا في مناقشة هؤلاء الكفار الذين ينكرون أن يكون القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعجبون من ذلك ويطلبون الآيات التي ليس لهم أن يطلبوها، بل الأمر هو لله سبحانه وتعالى. ونعى الله عز وجل عليهم عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع كما تذكرون في الآيات الماضية، وأنهم وإن اعتذروا بأن هؤلاء المعبودين هم شفعاء لهم عند الله عز وجل، فالله عز وجل يقول لهم: هل تريدون أن يقبل الله عز وجل شفاعة شيء في الأرض أو في السماوات من دون علمه سبحانه وتعالى وإذنه؟ كلا، لا يمكن أن يكون للملك أن يرضى بأن يكون ذلك في ملكه من دون علمه أو من دون إذنه. فهؤلاء ارتكبوا شيئا يخالف الأمر العقلي الفطري الذي جبل عليه الناس. ثم بين الله عز وجل أن الأصل هو التوحيد، أن الأصل هو التوحيد، وما كان الناس إلا أمة واحدة. ثم بين الله عز وجل سبب اختلافهم، وأن ذلك سنة من سنن الله عز وجل الكونية التي اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل سبب هذا الاختلاف، وأن سبب هذا الاختلاف هو ليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فيتبين من الصادق ويتبين من الكاذب في دعواه بالإيمان بالله عز وجل وطاعته واستجابته لرسل الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يتميز في حال كما نقول الرخاء من دون أن يكون هناك من يقابل هذا الإيمان بالكفر ويقارعه، بل ويحاج فيه، بل ويطعن فيه، بل ويلقي فيه الشبهة والتهمة ونحو ذلك من الأمور التي يوسوس ويزين ويسول ويغير للناس مبادئهم والفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها وخلقوا عليها، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال في هذه السورة: وما كان الناس إلا أمة واحدة. فبين الله عز وجل أن أصل الخلق على الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا كما تعرفون في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وثم ذكر ضرب لذلك مثلا بالبهيمة التي تولد: هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، إلى آخر الحديث. والله عز وجل له المشيئة في ذلك المطلقة والحكمة العامة. وقد بين الله عز وجل كما مر معنا في سورة التوبة أن الله عز وجل لو جعل هؤلاء مع المهتدين لا أرجفوا فيهم ولا أوضعوا خلالهم، يبغونهم الفتنة وفيكم سماعون لهم، واضح. وكذلك أيضا في سورة المائدة كما أيضا مر معنا. فإذا هذه المواقف مهم جدا أن الإنسان ينتبه لها ولا يسأل، لأن كثيرا من الناس قد يضل في مسألة الحكمة فيقول: طيب إذا كان كذلك فلماذا الله عز وجل خلق مثلا الكفار؟ إذا كان الله عز وجل لا يرضى إلا أن يعبد، فإذا لماذا خلق الكفار؟ الله عز وجل خلق الكفار حتى يتحقق من يعبده في عبادته. فهمتم المقصد؟ أيوة. فقد يكون الجواب أحيانا سهل، لكن هؤلاء لا يهتدون إلى هذا الجواب فيذهبون بأمور بعيدة ويبدأون ينحرفون انحرافا في كثير من المسائل، سواء فيما يتعلق بالحكمة أو فيما يتعلق بالقدر أو ما يعني يكون في هذا المجرى. والذي يتابع منكم كثيرا من صح تعبير المحاورات والشبه التي تلقى في الشبكة وغيرها يعني يعرف يعني مقدار ما من الله عز وجل به عليكم من العلم الشرعي، أنه في كثير من المسائل قد تكون هي معروفة بدهيا لكنها معروفة لأنك تهتدي بنور الشرع، فأنت تسمع الآية وتسمع الحديث، تسمع قول الصحابي قول التابعي، فيكون هذا الأمر واضح عندك، لكن عند هؤلاء القوم الذين يعبثون ويتداولون مثل هذا الكلام هو عندهم ليس واضح، هو عندهم ليس واضح. ولذلك هم مثل الإنسان الذي قد وضع قدمه في الطين، فهو كلما أراد رفعها انغمست أكثر. الإنسان الذي يكون في الوحل عندما يريد أن يخرج رجله يضغط بها، ليس كذلك؟ فإذا ضغط بها هي نزلت أيضا أكثر. فهذا حال هؤلاء في شبههم، نسأل الله العفو والعافية، لأنه لا يبصر أين يضع قدمه، لا يبصر أين يضع قدمه، قد تاهت عينه وعميت عن الموضع الصحيح الذي يجب أن يضع فيه قدمه حتى يستطيع أن يخرج قدمه الأخرى من ذلك الوحل والطين، بدلا من أنه يصبح في كل مرة يغوص أكثر. فلذلك مهم جدا أولا أن ننتبه لقضيتين. القضية الأولى البعد عن مواطن إثارات هذه الشبه، لأنه كما قال الإمام مالك الشبه، أو كما قال السلف رحمه الله تعالى، الشبه خطافة، أو الشبه إيش نسيت، والقلوب خطافة، يعني فالشبه يعني أشبه بالسنارة، فقد تخطف قلبك أحيانا ويذهب عقلك عن موطن الصواب، ويذهب عقلك عن موطن الصواب، وربما هو سهل كما ذكرت لكم، وربما هو واضح، لكن قد يذهب عقلك عنه في وقت طرح الشبهة، فتغرق هذه الشبهة وتتشبث في قلبك. فهذا باب مهم جدا، وإذا فهمناه فهمنا لماذا السلف كانوا يحذرون من مجالسة المبتدعة، ويحذرون من سماع الشبه، ويطردون من ألقى مثل هذه الشبه كما فعل الإمام مالك، وأخرج الرجل من المسجد، وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. هذا جانب مهم. الجانب الثاني أنه إذا لم تعرف أنت جواب الشبهة، فهذا لا يعني أنه ليس لها جواب. يعني لماذا حكمت أنت إن صح التعبير على أن الشبهة لا جواب لها من خلال عقلك أنت؟ واضح؟ قد تكون أحيانا تبحث عن قلمك وهو في جيبك، قد تكون أحيانا تبحث عن نظارتك وهي على رأسك، واضح؟ فأحيانا الإنسان يذهل. تعرفون معنى الذهول؟ الذهول غير النسيان، الذهول أن الإنسان يكون الشيء معه ولا يعرفه، فيذهل الإنسان أحيانا عن الجواب. فذهولك أنت عن الجواب لا يعني أن المسألة ليس لها جواب، واضح؟ فتأنى وانتظر فستجد الجواب، فتأنى وانتظر فستجد الجواب، وفي الغالب أنك ستضحك إذا سمعت الجواب، أو أنك إذا ستضحك إذا وجدت الجواب، مثل الذي كما يقولون يبحث عن ابنه وهو على كتفه، فيقول أين فلان أين فلان وهو موجود على كتفه، فلما يقال له انظره هنا يبدأ يضحك. وهكذا أنتم كثيرا، يعني يحدث مع كل واحد منا، ينسى نظارته وهي موجودة، ينسى مثلا قلمه وهو موجود معه، جميل، ينسى مفتاحه وهو موجود معه، يقلب ويقول أبدا هو غير موجود معي، فإذا وجده جلس يضحك، كيف أقول غير موجود وهو موجود معي؟ فهمتم؟ فالإنسان يذهل، هذا معنى الذهول، أن الشيء يكون متيقن عنده وقطعي عنده، ولكنه يغيب عنه في تلك اللحظة، يغيب عنه في تلك اللحظة، بحيث أنه كأنه لا يعرفه، كأنه لا يجده، كأنه فيذهل عنه تماما. فذهولك عن الجواب لا يعني عدم وجود الجواب، واضح؟ هذا إضافة إلى أنه قد تكون أنت لم تسمع بهذا من قبل، فيغيب عنك وجه الجواب، ولو قرأت فيما ذكره العلماء رحمه الله تعالى ستجد أن الجواب واضح وسهل في مثل هذه القضايا. فإذا هما مسألتان مهمتان جدا في مسألة طرح الشبهة، مهم جدا أن ننتبه لها. هنا الله عز وجل قال: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الآن هم يطرحون كما نقول افتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لماذا لا ينزل عليك آية من ربك؟ هنا أطلقت، واضح؟ وفي مثلا أول سورة الأنعام نزول الملائكة، أو الكتاب الذي يكون في القرطاس فيلمس، واضح؟ وفي بعض الروايات أنهم طلبوا مائدة من السماء كمائدة النصارى إلى غير ذلك. والله عز وجل هنا أطلق حتى تشمل كل هذه الأشياء، حتى تعم هذه الشبهة، حتى تعم هذه كل ما أطلقوا، سواء ما ذكر في الآيات أو ما ذكر في الأحاديث أو ما ذكر في الآثار أو ما يمكن أن يتصور، أنهم يطلبونه. فالله عز وجل يقول لهم إن لاحظتم، ولذلك هنا ما أجاب عن هذه الشبهة، هنا قال لو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فهمتم؟ فأعطاهم الجواب عنها، هنا ما أعطاهم الجواب عنها، وإنما مثل ما نقول أعطاهم الجواب الكلي. فالله عز وجل لما عمم الطلب هنا الذي طلبوه فجعله عاما يشمل أشياء كثيرة ذكروها، جعل الجواب أيضا عاما، وهذا من أسلوب المقابلة في القرآن الكريم وهو كثير. فقد يأتي الله عز وجل، خلونا نقول، بالشبهة خاصة ويأتي بالجواب خاص، وقد يأتي بالشبهة خاصة ويأتي بالجواب عام، وقد يأتي بالشبهة عامة والجواب خاص، وقد يأتي بالشبهة عامة مثل هذه والجواب عام. فقل إنما الغيب لله، يعني ليس الشأن لكم، فالله عز وجل أعلم وأدرى بما ينزل على عبده من الآيات، سواء كانت الآيات المتلوة أو كانت الآيات المحسوسة أو كانت الآيات التي يجعلها الله عز وجل له من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون أن جميع دلائل النبوة هي آيات للنبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله عز وجل بها لتكون برهانا ودليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم هددهم فقال سبحانه وتعالى: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني ليس الشأن بما تطلبونه، وإنما الشأن بما ينزله الله عز وجل. فإذا بيني وبينكم موعد ننتظره عند الله، بيني وبينكم موعد ننتظره عند الله. هذا الموعد قد يكون معجل، وهو ما ينزل بهم من العذاب، أو ما ينزل بهم من البأساء، أو ما ينزل بهم من الآيات والقوارع، جميل، أو قد يكون مؤجلا وهو ما يكون يوم القيامة. ولذلك هنا أيضا جاء بيش بالتهديد أيضا، ليس له متعلق. فانتظروا، انتظروا ماذا ومتى؟ فهمتم؟ فهو لم يذكر حتى تذهب النفس في كل مذهب، حتى تذهب النفس في كل مذهب. طيب، نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة. وثمود قريبة منهم ولا لا؟ وهم يمرون بديارهم في تجارتهم من الشام ولا لا؟ بلى، واضح. فإذا هم يعرفون هذا ويعرفون شيئا من قصتهم، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا كما في سبب نزول بعض الآيات وقد طلبوا ذلك، واضح، أو يزيح عنهم جبال مكة، وهذا أيضا ذكر في أسباب النزول، ويجعل مكانها بساتين وأنهارا أو نحو ذلك مما الله عليه قادر. لاحظتم كلام من كثير؟ فأتى بالأشياء المنصوص عليها التي طلبوها، جميل، وكما ذكرت لكم لو تتبعت لستجدونها كثيرة، منها ما مر معنا في آيات سورة الأنعام وغيرها من المطالب التي طلبوها. قال رحمه الله: ولكنه حكيم، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، يعني ليس الشأن كما طلبوا، بأنهم طلبوا أن تكون لك بساتين، وإنما الشأن أنهم كذبوا بالساعة، يعني كذبوا باليوم الآخر، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وكقوله تعالى: وما منعنا نرسل بالآيات، هذه التي قالوا فيها، يعني قيل في سبب نزول أنهم طلبوا آية مثل آية ثمود، وما منعنا نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآية قال، يقول تعالى: إن سنتي وخلقي، معنيش، إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا، يعني أعطيتهم ما سألوا، فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. واضح؟ فإذا الله عز وجل أرحم بهم من أنفسهم. هم يريدون الآية بل ويستعجلون بالعذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهمتم؟ فهم يستعجلون بالعذاب، والله عز وجل صرح بهذا، قال: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، كما مر معنا في أول هذه السورة. فإذا هم يستعجلون بالعذاب، ولكن الله عز وجل أرحم بهم، وهذا يعني جزء من رحمة الله عز وجل. إذا فهمنا هذا نفهم ما معنى قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، وما معنى قول العلماء رحمه الله تعالى: إن الرحمن تشمل المؤمن والكافر، تشمل الدنيا وتشمل الآخرة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا الله عز وجل لا يعطيهم ما سألوا حتى لا يعاجلهم بالعقوبة، إذا لله عز وجل الحكمة، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى هنا: فقل إنما الغيب لله، يعني الأمر الذي في الغيب هو لله، سواء كان في مصلحتكم أو ليس في مصلحتكم، سواء كان فيما تشتهون أو فيما لا تشتهون. ولذلك هذه القضية مهم جدا أن ندركها، يعني ربما نحن يعني إن صح التعبير يعني لا ندرك يعني أو لا نحتاج كثيرا من هذه الأشياء في قضايا المشركين إلا من باب العلم ومن باب التعليل، لكن هذا ندركه في قضية القضاء والقدر. فالإنسان أحيانا قد يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه مثلا مالا، والله عز وجل يمنعه من المال رحمة به، لأنه لو رزقه هذا المال لصده هذا المال عن الله عز وجل ولأوقعه في الموبقات. الإنسان أحيانا يسأل الله عز وجل الولد ويلح ويذهب ويعالج وهو مأمور بهذا ومتعبد بهذا،
لا إشكال فيه، لكن لا يدري لعل الله عز وجل قد حرمه الولد لخير له، لخير أراده الله عز وجل له وهو لا يدري. فهمتم؟ فمهم جدا الإنسان في هذه المسائل يعرف ما معنى مدركات قضية القضاء والقدر، ما معنى مدركات الحكمة الإلهية، ما معنى مدركات الغيب. واضح؟ ولذلك الله عز وجل مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، وهذا ترى من أصعب الأشياء على النفوس، وأكثر ما يقع فيه المشركون كما ترون هو بسبب ضعف إيمانهم بالغيب، ضعف إيمانهم بالغيب، فلا يدركون الحكمة ولا يدركون مراد الله عز وجل فيما يقضيه أو فيما يقدره أو فيما يشرعه أو فيما يشرعه. ولذلك مهم جدا الإنسان لا يظن أن مسألة القضاء والقدر هي فقط فيما يقع من المصائب، لا، بل حتى فيما يقدره الله عز وجل لك من الخير الذي تحب لله عز وجل فيه حكمة، وقد يكون في ماذا؟ ها، في الشيء الذي يشرعه الله عز وجل فله أيضا فيه حكمة. فالله عز وجل لما يشرع عليك الصلاة فله في ذلك حكمة، لما يشرع عليك الزكاة فله في ذلك حكمة. ترى هذه الحكمة فيه لحكم عامة كما نقول تشمل الخلق كلهم، وفي حكم خاصة قد تكون لأناس دون أناس. واضح؟ فينبغي الإنسان لا يفرط فيما أمره الله عز وجل به أو فيما نهاه عنه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل حكيم، وهذا يعني مقتضى اسمه سبحانه وتعالى الحكيم الذي يتردد معنا كثيرا. يقول إن يقول تعالى يعني معنى الآية: إن سنتي في خلقي أني إذا أتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عوجلوا وبين أن يتركهم وينظرهم اختار إنظارهم صلى الله عليه وسلم، كما حلم عنهم غير مرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا: فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا حين أشار بحضرته من القمر ليلة إبداره فانشق باثنتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومما لم يسألوا. ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم. ما الدليل على هذا؟ أرني كيف تحيي الموتى. أيوة. قال ولم تؤمن؟ قال بلى. إذن هو مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فأراه الله عز وجل. فإذا الله عز وجل قد يعطي الإنسان آية إذا كان مسترشدا وليس إيش؟ معاندا. ولذلك الله عز وجل يقول: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين. إذن هم ما كانوا يريدون الاسترشاد أصلا لما سألوا أن ينزل عليه كتاب في قرطاس، وإنما كانوا ماذا؟ من باب التعجيز. واضح؟ فالله ففي فرق بين دعائك لله عز وجل من باب الاسترشاد، فالله عز وجل قادر على أن يعطيك البرهان على ما استرشدت فيه. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معليش اسمحوا لي قد يعني أحيانا أخرج، لكن لأن أحيانا بعض هذه القصص لا تأتي. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر عنه ابن عبد الهادي وابن القيم وغيرهم أنه كان إذا أعيت عليه المسألة يذهب إلى المساجد القديمة ويصلي ويسجد ويمرغ وجهه بالتراب ويقول: اللهم يا معلم سليمان علمني، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهم سليمان فهمني. فهذا مثل يعني فيفتح عليه. فالمقصود أن الإنسان قد يسأل الله عز وجل شيء لكن وهو صادق أنه يريد الرشاد ويريد فعلا الهداية، فالله عز وجل يعطيه ويفتح له. لكن إذا كان على سبيل التعنت والتجبر والعناد والتعجيز فهذا لا خير فيه، فهذا سؤال لا خير فيه. طيب، يقول: نعم. ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن أحد منهم أحد، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقد يكون بمقتضى هذه الآية فانتظروا إني معكم من المنتظرين أنه انتظروا العذاب الأليم، يعني لو فسرتها بهذه صح، أو فانتظروا حتى يأتي وعد الله، أو حتى تأتي آية تدلكم، أو حتى تأتي تصيبكم مصيبة أو قارعة لعلكم ترجعون. فهمتم؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهل هناك من اهتدى بمثل هذه القوارع؟ أقصد من قريش. نعم واضح؟ أيوة. فإذا هذه المسألة يعني مثل تفسير هذه الآية بأكثر من وجه وبأكثر من آية تدل عليها صحيح. فهمتم؟ فإذا ينبغي أن نفطن لهذا. يقول وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال ولما فيهم من المكابرة كما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طيب أليسوا هم الذين طلبوا أن يأتيهم بسلم فيرتقون في السماء؟ الله عز وجل يقول لو فتحنا عليهم بابا من السماء وصعدوا سيقولون نحن قوم مسحورون. يقول وقال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين. يقول فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء، لأنه دائر على تأنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم. ولهذا قال تعالى فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ومن هنا أخذ العلماء بأنه ليس كل شبهة يجب أن يجاب عليها. جميل. لكن متى يجب أن يجاب عليها؟ إذا لبست على المسلمين، إذا لبست على المسلمين. طيب قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد استهزاء وتكذيب، يعني فسر المكر هنا بالاستهزاء والتكذيب. هل هذا تفسير مطابق أو تفسير أي نعم هو تفسير مثال وهذا كثير في كلام السلف رحمه الله تعالى. طيب حصل هذا لهم ولا ما حصل؟ الشدة والقحط. نعم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سبع كسبع يوسف، فحتى أصبح أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كالدخان من شدة الجوع واللأواء وإيش والجدب الذي أصابهم. واضح؟ فلما كشف الله عز وجل عنهم هل عادوا؟ ما عادوا. وهذا حصل مع فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام ولا ما حصل؟ حصل. فهمت؟ لئن كشفت عنا هذه لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل، قال الله تعالى فلما كشفنا عنهم. فهمتم؟ فمقصدي لاحظ كيف أنت تستطيع من خلال الآية الواحدة تعرف الآيات التي تدل على نفس الموضوع وتساعدك على الفهم، بل وتساعدك على ما هي الأوجه التي يمكن أن تقولها أنت في تفسير هذه الآية. وإذا رجعت إلى كلام الصحابة والتابعين واتباع التابعين ستجد أنهم يدورون في هذا الفلك، ستجد أنهم يدورون في هذا الفلك. لماذا أقول لكم هذا؟ لأن هذه قضية تطبيقية تفيدكم كثيرا. لماذا أقول لكم هذا؟ لأنه أحيانا قد تقرأ قول مجاهد مثلا أو قول عطية أو قول عطاء أو غيرهم ولا تعرف هو لماذا قال هذا، لكن أنت لما تتأمل مع الآيات الأخرى تعرف أنه فسر هذه الآية بتلك الآية. هل هذا صحيح؟ هل هذا غير صحيح؟ هل هذا راجح؟ هل هذا مرجوح؟ هذا كله قابل للنقاش. فهمتم؟ كل هذا قابل للنقاش. يعني لا يلزم أن يكون إنسان يفسر آية بآية أنه يكون صحيح، قد يكون سياقها يختلف، قد يكون فهمتم هناك سبب نزول يخصها، قد يكون فهناك أمور قد ترجح غير ذلك. فهذا كله من باب ماذا؟ الاجتهاد في التفسير. الاجتهاد في التفسير بالمأثور، فهمتم؟ هو نعم مأثور، لكن الاجتهاد فيه يقبل الصواب ويقبل الخطأ ويقبل الراجح ويقبل المرجوح. طيب، يقول كقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني الآية السابقة. قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح. إذا قال ابن كثير الصحيح، ماذا يقصد به؟ البخاري، فهمتم؟ إذن بعض العلماء إذا قال الصحيح فقد يكون يقصد به البخاري أو مسلم، يقصد به أحدهما، وبعض العلماء يكون إطلاقه الصحيح على مسلم وليس على البخاري، فتنتبهوا لهذا. لكن ابن كثير إذا قال في الصحيح فهو يقصد البخاري. يقول: وهو الأكثر والأشهر، يعني إذا قيل الصحيح، حتى أنا لما أقول لكم ورد في الصحيح أول ما يتبادر لذهنكم صحيح البخاري، لكن مصطلحات العلماء تختلف، فتتبهون للعالم الذي يقول هذه الكلمة هل هذا مصطلحه أو لا. طيب، يقول: في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على أثر سماء على أثر سماء، أي مطر أصابهم من الليل، ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأن هذا من أمور الجاهلية. قال: وقوله: قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة. وليرجعت كما قال صاحب الجنة: ولرجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فهمتم؟ إلى غير ذلك. فدائما سبحان الله المجرم يطغى كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم، تفضل. إيه هو الحديث في الصحيحين، لكن أنا مقصدي إن ابن كثير إذا قال الصحيح وسكت فهو يقصد البخاري. جميل. يقول: وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه سبحانه وتعالى، فهذا هو مكر الله، فهذا هو مكر الله. وتفسير ابن كثير لها هنا يعني الاستدراج والإمهال، هذا من لازم المكر، من لازم المكر، ولا يعني تفسيرها باللازم تأويلها إلا إذا كان هذا هو المنهج الذي يسير عليه في كل الكتاب، بحيث أنه لا يثبتها في أي موطن، وإنما دائما يقول بلازمها فقط. يقول: وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه، ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الحقير والجليل، الحقير اللي هو الصغير والجليل اللي هو الكبير، فهمتم؟ والنقير والقطمير. يقول: ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم بحراسته، فهمتم؟ ها، ليش من كثير هنا يسيركم؟ الأصل من التسيير، صح ولا لا؟ لماذا من كثير جاء بها بيحفظكم؟ حتى التسيير هو موطن النعم. يعني أنا أعرف أنك أجبت بالقراءة قبل قليل، فهمتم؟ هو الذي ينشركم في البر والبحر، فالنشر مع السير يدل على ماذا؟ على الحفظ والأمن، يدل على الحفظ والأمن، لأن التسيير في الأرض قد يكون عذابا. وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فهمتم؟ فتشتتوا، بدلا من أنهم كانوا فقط في سد مأرب أصبحوا حتى في العراق وفي الشام في أطراف الجزيرة، وذلك كله بسبب سيل العارم كما تعرفون. فقد يكون التسيير أحيانا عذابا، لكن لما جاءت قراءة ينشركم دل مجموع القراءتين على مسألة الحفظ والكلاءة، واضح؟ وأن سيرهم هذا سير إيش؟ سير أمن، أيوة، واستقرار، سير أمن واستقرار وليس سير عذاب. يقول: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم رافقين، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم، أي تلك جاءتها أي تلك السفن، ريح عاصف أي شديدة، وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم، وظنوا أنه محيط بهم أي هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. طيب، هنا فيه ثلاث مسائل سريعا، يعني ما أطيل عليكم لأني أريدكم فعلا تستمتعوا بتفسير ابن كثير، لكن أحيانا بعض المسائل يعني مهم جدا الإشارة إليها. هنا ظنوا، ها ظن هنا بمعنى إيش؟ أيقنا، هي ظن في القرآن بمعنى تيقنا، لكن ما الذي أفادته هنا وظنوا أنهم أحيط بهم؟ لا، يدل على أن اليقين يكون على غلبة الظن. أيوة، فهم لما رأوا هذه الريح تعصف بسفينتهم في وسط البحر، يعني لا منجا ولا ملتجى لهم قريب، إيش؟ تيقنوا بأنهم هالكون، يعني يقولون، يقول أحدهم: أنا ميت ميت. فهمتم؟ فالإنسان تبلغ عنده هذه ولا لا، وهذا ظن وليس يقين. فهمتم؟ اليقين الحقيقي الذي لا يعبر عنه بالظن، الذي يكون إيش؟ فعلا هلك، فيكون خلاص ليس له بعد ذلك، يكون انتهى. أيوة، جزاك الله خير، قضي الأمر، واضح. لكن هنا لاحظوا أن الظن يرد في القرآن بمعنى اليقين، لكن إيش؟ الغالب، الغالب، اليقين الغالب وليس اليقين المطلق. فإذا اليقين أصبح عندنا فيه يعني أمران: الأمر المتحقق الذي وقع وانتهى، فهذا اليقين المطلق، واضح. أيوة، ولذلك يقولون عين اليقين وحق اليقين وإيش؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهذه ثلاث مراتب مهم جدا تنتبهوا لها. طيب، هذه واحدة. طيب الثانية، لما قال ظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، هذه التي قال عليها الشيخ محمد عبد الوهاب: فمشركي ذلك الزمان خير من مشركي زماننا، لأنه يقول المشركين زماننا إذا اضطروا يدعون أصنامهم ومعبوداتهم ولا يدعون الله عز وجل، بل تجد يقول يعني مثلا يدعو النبي أو يدعو الولي أو يدعو غير ذلك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الضلال الذي عندهم أشد من الضلال الذي عند المتقدمين، لأن المتقدمين يقرون بالربوبية، يقرون بالربوبية لله عز وجل ولذلك دعوه، أما هؤلاء فقد أشركوا حتى في الربوبية، نسأل الله العفو والعافية، واضح؟ يعني معاني الربوبية غابت عندهم، غابت عندهم ودخلت في مسألة الشرك، نسأل الله العفو والعافية. فظنوا بفرط جهلهم أن هذه الآلهة أو المعبودات أو التي كانوا يزعمون أنها شفعاء، ظنوها أنها هي التي تنفع وهي التي تضر مطلقا حتى في زمن الشدة، حتى في زمن الشدة، وهذا يدل على غاية الجهل، يدل على غاية الجهل. وهذا لا يعني أنه ليس موجودا حتى عند المشركين، لكنه لم يكن غالبا، وإنما كان الغالب هو ما ذكره الله عز وجل عنهم أنهم يقرون بالربوبية وإنما يقعون في شرك الألوهية. يقول نعم، وقال ها هنا: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، أي في هذه الحال، لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا، ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ها هنا. قال الله تعالى: فلما أنجاهم، أي من تلك الورطة، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذلك شيء، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم، ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال وقوله تعالى: متاع الحياة الدنيا، أي إنما لكم في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، هذا المتاع، واضح، إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ولذلك أجلهم الله عز وجل، فحتى لما وعدوه ولم يفوا لم يعاجلهم بالعقوبة، وكذلك لما سألوا العذاب لم يعاجلهم بالعقوبة، وكذلك لما كذبوا لم يعاجلهم بالعقوبة، لأن لهم متاع لم يأخذوه بعد، فالله عز وجل يوفيهم إياه على حقارة هذه الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني نفهم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني كما يقول العوام من له لقمة سيأكلها، لا يمكن أن يموت قبل أن يأكلها، ومن ليست له فلا يمكن أن يأكلها ولو كان قد وضعها بين شفتيه، فلا يستطيع أن يأكلها، لا يمكن لأنها ليست له، واضح؟ فمن كتب له شيء فسيجده. قال ثم إلينا مرجعكم، أي مصيركم ومآلكم، وهذا فيه التهديد والوعيد بلا شك، فننبئكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما ورد في الحديث القدسي. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني لما قال إن متاع الحياة الدنيا قبل قليل جميل، أراد الله عز وجل أن يضرب لهذا المتاع مثل محسوس يعرفه الناس ويستقر في أذهانهم. لماذا؟ لأن قلوب الناس ونفوسهم أشربت على حب الدنيا، ولولا حب الدنيا ما أمرناها يا أخوان، يعني لو لم يجعل الله عز وجل حب الدنيا في قلوبنا، هل سنبني هذه البنايات وسنمهد هذه الطرق وسنشتغل في هذه الزراعات ونشتغل في هذه التجارات؟ لا يمكن. فالله عز وجل جعل في قلوبنا حب الدنيا، وجعل هذا من الأمور التي يمكن أن تفتننا فتصرفنا عما خلقنا له، ويمكن أن تكون ماذا؟ مقوم من مقومات عبادة الله عز وجل. فحب الدنيا من حيث هو ليس بحسنة ولا سيئة، لكنه بحسب ما يتعلق به بعد ذلك، واضح؟ وهذه إن صح التعبير سبق أن ذكرتها لكم أن نسميها غرائز النفس البشرية. إن الإنسان خلق هلوعا، هذه صفة في النفس كل الناس هكذا، كلا بل تحبون المال حبا جما، هذه موجودة في كل الناس حب المال. السؤال هو هل تأخذ من حله وتصرفه في حله؟ إذا أنت دخلت في العبادة. إذا كنت تأخذ من غير حله أو تصرفه في غير حله، إذا أنت خرجت من العبادة. أما من حيث هو المال وحبك للمال، هذا لا إشكال فيه، لأنه هذه طبيعة نفسية بشرية موجودة. الله عز وجل لما خلقك وركبك خلق فيك حب المال حتى فعلا تشتغل، صح ولا لا؟ لكنه قال لك ترى هذا حلال وهذا حرام، فهنا جاء الاختبار. لما قال لك هذا حلال وهذا حرام، حب المال قد ينصرف في الحلال وقد ينصرف في الحرام، حب الولد قد ينصرف في الحلال وقد ينصرف في الحرام، الهلع اللي هو الخوف أو خلينا نسميه الاستعجال، كل هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل وهي قريب من 23 صفة في القرآن الكريم، تأملها. يقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يقول ابن كثير رحمه الله ضرب تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وصنافها، وما تأكل الأنعام من أب يعني والحشيش أو بقايا الزرع وقضب وغير ذلك. فالأب هو الذي يقف والقضب هو الذي يمشي على الأرض، هذا الفرق بينهما. يقول وغير ذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وأنتم ترون هذا في هذا العام. قال وظن أهلها أي الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذادها وحصادها، فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى أتاها أمرنا يعني عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة كأن لم تغن كأن لم تنعم. وقال تعالى إخبارا عن المهلكين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ما علقت هذه الآية بما نحن فيه؟ فأصبح في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، هذا من استشهادات ابن كثير كما ذكرت لكم سابقا. الآن جاء بهذه الآية ليبين لك ما معنى كلمة يغنى، فهمتم؟ وإلا لا علاقة لها، وإلا لا علاقة لها، لكن يؤيد تفسير قتادة بأنها لم تنعم أو لم تكن حية عامرة. فأنت الآن لو زرت أي قرية وجدتها خراب ميتة تقول سبحان الله فين كان أهلها يملؤونها حركة وبيع وشراء وأسواق وأمال وأماني، صح ولا لا؟ وضجيج في داخل هذه القصور، ثم الآن ليس فيها إلا البوم كما يقال، أصبحت خرابا. واضح؟ نعم. فأنا قصدي أن ابن كثير أحيانا يورد الآية ليس لتفسير الآية، وإنما ليبين معنى لفظة فقط، فاستشهد بالآية الأخرى لبيان معنى لفظة في هذه الآية، وليس بين الآيتين علاقة سوى هذه اللفظة. يقول ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم، فإن من طبعها الهرب ممن طلبها. هذه قاعدة يا إخوان، الدنيا تهرب عن من يطلبها، ولكنها تأتي راغمة لمن أعرض عنها. ليش؟ لأن الإنسان قد كتب رزقه، فاللي يجري في الدنيا كما قال ابن القيم لو تجري جري الوحوش لن تنال إلا ما كتب لك، صح ولا لا؟ ولو جلست في بيتك لن تنال إلا ما كتب لك، فاتق الله عز وجل في طريق الطلب، بس أنت متعبد بالطلب فاتق الله في طريق الطلب، هذه هي القضية. واضح؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام بن كثير رحمه الله والطلب نعم فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها، وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية في كتاب الله العزيز أو في كتابه العزيز، فقال في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكذا في سورة الزمر والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. واضح؟ ولذلك هذا المثل مهم جدا أن تتأملوه، وترى في كل موطن يفيد فائدة غير الفائدة التي أفادها في الموطن الآخر، وإن اشتركت هذه الأمثال في بعض الشيء افترقت في بعض الشيء. قال وقوله وأفضل من تناولها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فقد عقد فصل كامل وقد طبع كتاب مستقل عن أمثال القرآن لابن القيم، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا رسالة في أمثال القرآن، ويعني من الأمثلة أو من الكتب المعاصرة في كتاب للدكتور عبد المجيد البيانوني رحمه الله توفي قريب أظن العام الماضي اسمه ضرب الأمثال في القرآن الكريم، ضرب الأمثال في القرآن الكريم، جميل حقيقة وجيد ومختصر وصغير يعني سهل الفهم. يقول وقوله والله يدعو إلى دار السلام، الآية لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها، وهذا من التقابل في القرآن الكريم، وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات، فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك أو ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.